السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستجابة لطلب الأخوة المنظمين لهذه الكلمات في هذا المسجد، والأصل كلمات، ومعنى الكلمات يعني وجيزات مختصرات وليست دروس كما علق في الإعلان، على هذا اتفقنا، وهي كلمات يسيرة يعلق فيها على كتاب لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والكتاب خدم فشرح من قبل بعض طلبة العلم، ويوجد في الأسواق شرحان، أولهما للشيخ أحمد الطويان، وثانيهما للشيخ محمد العرفج. وهناك أشرطة سجلت في دورات علمية حول هذا الكتاب، وفيها شيء من البسط والتوضيح، فنحيل المستمعين إليها. هي أكثر من دورة، وشاركت في اثنتين منها، أولاهما في جامع ابن القيم في حي المنار، وسجلت الأشرطة ووزعت وانتشرت انتشارا واسعا، وأخرى في الخرج، وكذلك حضرها جمع غفير. وعلى كل حال، مثل ما ذكرت، الكتاب إنما ألف في الأصل للعوام، لعامة الأمة، وعلى هذا فالحديث سوف يكون مختصرا مقتضبا، وليس المجال مجال بسط على مسائل الكتاب، لأن هذا يرتقي عن مستوى العامة، وإن كان أكثر الحاضرين من طلبة العلم. على كل حال، الكتاب فريد في بابه، وإن كان هناك محاولات ممن تقدم مثل فتح المعين لفهم الضروري من علوم الدين، لكنه كتاب فقه وشرح بمجلدات، هناك معرفة ما لابد منه من أمور الدين. المقصود أن الباب مطروق، لكن بهذا القدر وبهذا الحجم الذي يتناسب مع عوام المسلمين، فريد في بابه، فرحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الطبعات تخلو من المقدمة، واعتمدها بعض الشارحين، فشرح الكتاب على أنه لا تقديمة له، ولا يليق بالشيخ رحمه الله أن يبدأ دون بسملة ولا حمد له. وهناك طبعات أخرى فيها مقدمة يسيرة نقرأها على الإخوة. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. فقوله سميتها يدل على أن هذه المقدمة من وضع الشيخ، وإن خلت منها بعض الطبعات، هذه ليس فيها مقدمة إطلاقا. وبعض الشارحين شرح على أن الكتاب لا تقدمة له. وهنا يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين، وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. مؤلفه رحمه الله، آمين. لا شك أن العوام، والمقصود بهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، على حسب مستوى الكتاب، لأنه بدأ الكتاب بتلقين الفاتح وقصار السور، ومثل هذا لا يخاطب به من يقرأ أو يكتب، لأنه يقرأ بنفسه، ولا يقتصر على هذه السور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. والناس إلى وقت قريب لا سيما أهل العلم وأئمة المساجد لهم عناية بالعوام، فيلقنونهم الضروري من علوم الدين، لا سيما ما يتعلق بالعقائد الأصلية كالأصول الثلاثة مثلا، وما يتعلق بكلمة التوحيد. إلا أن هذا مع الأسف الشديد هجر منذ أزمان، فلمن يترك عامة الناس؟ أهل الشر يقذفون بشره من كل جانب، وأهل العلم يؤدون بعض ما عليهم في تعليم العلم لأهله ولطلبته، أما عامة الناس فلا تجد من يلتفت إليهم إلا في كلمة عابرة أو موعظة مختصرة تتجه إلى القلب من الرقائق ونحوها. أما تعليمهم ما يجب أن يتعلموه وما يجب عليهم أن يعرفوه، هذا انتبه له الشيخ رحمه الله فألف هذه الرسالة المختصرة. والرسالة ابتدأها كما سمعنا الشيخ رحمه الله بالبسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. هذه الرواية حسنها جمع من أهل العلم، وإن حكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، على كل حال لو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن، فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمد لله. ثم عقب ذلك بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة مؤكدة أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، وجاءت الأحاديث بالحث عليه، بل ذم من سمع ذكره عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه. وجمع رحمه الله بين الصلاة والسلام لامتثال الأمر، فإن الأمر لا يتم امتثاله إلا بجمع بينهما، جمع بين الصلاة والسلام، فمن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أطلق النووي في ذلك الكراهة. وإن خصه ابن حجر رحمه الله نخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا ولا يسلم عليه، أو يسلم عليه فيقول عليه السلام ولا يصلي عليه دائما. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة إنه لا تتناوله الكراهة حينئذ. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهي سنة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومكاتباته، ووردت في أكثر من 30 حديثا، فهذه الفواقع في جواب. أما كلمات موجزة يعني مختصرة قليلة، فالإيجاز والتعبير عن المعنى بألفاظ قليلة يقابله الإطناب، بأن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، والثالث المساواة، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني. وهنا ألفاظ وكلمات موجزة يعني مختصرة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، بعض ما يجب أن يعرفه العامة يعني في أهم المهمات، وإن كان هناك شيء كثير من المهمات. ذكر أهل العلم نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يلقي له بالا، وإذا دعي إليه أعرض، صلى الله العافية. يقول: سميت الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وتقبلها مني، إنه جواد كريم. رحمه الله ورحمة الله. يقول رحمه الله: منهج الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الأول يقول: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولا تصح الصلاة بدونها، في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة، تجب على الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق عند جمهور العلماء، فالمسبوق تسقط عنه لحديث أبي بكر، وأما من أدرك قراءتها ولو كان مأموما فإنه يجب عليه أن يقرأها. في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يخبره قبل أن يخرج من المسجد بأعظم سورة في القرآن، فلما أراد أن يخرج سأله عنها فقال هي فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وإذا كانت الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح بدونها عند جمهور العلماء، فحري بكل مسلم أن يحفظها ويحافظ عليها. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وقد رقى بها أبو سعيد الخدري سيد القوم الذي لدغ فبارئ كأنما نشط من عقال، وحديثه في الصحيح قرأ عليه الفاتحة فبارئ كأن لم يكن به وجع. في الترمذي أنه قرأها عليه سبع مرات. المقصود أن هذه السورة لا بد من تعلمها لتصحيح الصلاة. يقول وما أمكن من قصار السور، فإذا عرفنا فضلها فعلينا أن نحفظها وأن نتقنها ونجودها وأن نعربها الإعراب التام، فإذا حفظت على خطأ استمر الخطأ، فلا بد أن تلقن صحيحة بمدودها وشداتها وحركاتها. يعني إذا قرأ القائل في الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم صلاة باطلة أهدنا الصراط كذلك، فلا بد من ضبطها وإتقانها. والكلام هذا وإن كان معروفا لدى طلبة العلم إلا أن الكتاب مؤلف لعامة المسلمين، وعلى أئمة المساجد وطلبة العلم التبعة في تلقين عوام المسلمين هذه السورة وحثهم عليها. وإذا كانت البيوت مملوءة بمن يقرأ القرآن من ذكور وإناث من صغار وكبار، وحلقات التحفيظ ولله الحمد كثيرة متوافرة في كل حي، فما بقي لأحد عذر، لم يبق لأحد عذر، ولا عيب ولا ضير على أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يجلس إلى من يعلمه القرآن. ففي الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. تفسير الفاتحة يحتاج إلى أوقات وما فيها من العلوم، لأن علوم الكتب السماوية كلها جمعها القرآن الكريم، ويقول أهل العلم أن جميع علوم القرآن في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتفسيرها وتوضيحها يحتاج إلى وقت طويل، فكيف إذا قرن معها سور بضعة عشر سورة، الزلزلة والعاديات والقارعة تكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون كوثر كافرون النصر تبت الإخلاص المعوذتين، هذا يحتاج إلى وقت طويل. وعلى كل حال إذا عرفنا منزلة القرآن علينا أن نهتم به وأن نديم النظر في كتاب الله وأن نليه عناية تامة. فإذا كان عموم المسلمين ينظرون في الصحف والمجلات الساعات الطوال وليس لكتاب الله نصيب، هذا مسخ للقلوب، صلى الله العافية. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، الأمر ليس بالسهل، فلا بد من إدامة النظر في كتاب الله وحفظ ما يمكن حفظه منه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعلينا أن نعتني بحفظ القرآن وإدامة النظر فيه وملازمة تلاوته، ونجعل لنا حزب يومي لا تغيب شمس اليوم إلا بعد قراءته. وعلينا أيضا أن نقرأ مع الفهم والتدبر، لأنه كلام الله وكلام موجه إليك، افعل أو اترك، فكيف تفعل أو تترك وأنت لا تفهم؟ والعلوم كلها تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الآن لو جاء نظام موجه إلى عموم الموظفين لتطبيقه، تجد أول ما يرد هذا النظام مدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام يحتجبون عن الناس لمدارسة هذا النظام وفهمه، وهو نظام بشر، لكن تمر عليهم الآيات والكلمات التي تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توضيح واستيضاح من أهل العلم أو بالرجوع إلى الكتب، تمر كأنها لا تعني القارئ أو لا تعني السامع. يقول: وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة، ولا أعرف لتخصيص هذا القدر بالنسبة لعامة الناس أصل. وكأن الشيخ رحمه الله نظر إلى أن سورة البينة صعبة على كثير من الناس فقصر الأمر دونه. نعم، يروي الترمذي وإن كان حديث فيه مقال أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحفظ من القرآن، لأنه كبر سنه وصعب عليه الفهم والحفظ ولسانه لا يطاوعه، فقال: اقرأ من ذوات ألف لام ميم راء أو ألف لام راء، فذكر أنه لا يستطيع ذلك، فقال له: اقرأ من آل حاميم، فأعاد عليه فقال: اقرأ إذا زلزلت. فإن كان الشيخ اعتمد على هذا النص، وإلا فلا أعرف لتخصيص هذا القدر من الزلزلة إلى الناس أصل. فعلى كل إنسان أن يحفظ من القرآن ما يتيسر له حفظه، ما لا يعجز عنه يحفظه، وإذا عرفنا فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن له بكل حرف 10 حسنات، يعني لو تقرأ جرائد الدنيا وش لك من الحسنات؟ كتب العالم كلها ما فيها أجر مرتب على حروفها إلا هذا الكتاب، حتى السنة ليس فيها مثل هذا الأجر. نعم، من قرأ السنة ليتفقه ويتعلم يرجى له ما يرجى لأهل العلم، ويرجى له ما يرجى لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لكن كل حرف 10 حسنات، الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة بل أكثر، هذا شيء عظيم ولا يفرط به إلا محروم. لكن الذي لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شخص يعالج نفسه الأيام والشهور والأعوام ليحفظ القرآن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يحفظ ما يستطيع، فيبدأ بالفاتحة لما ذكرنا، ويبدأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون. ومن المهم مما أهمله الشيخ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وأواخر الحشر وعشر آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها، فإذا حفظ هذا القدر واستطاع أن يحفظ غيره، فإن استكثر فالله أكثر. لكن ما نقول أن هذا الشخص لا بد أن يحفظ من الزلزلة إلى الناس، هذا عامي، هذا فرضه، هذا نصيبه، لا، يحفظ ما تيسر، إن حفظ هذا القدر يزيد عليه، يزيد عليه، وليس هناك حد محدود للقدر الذي يحفظه. وأعتاد الناس أن يلقنوا الصبيان المفصل يبدأون به قبل أن يدخلون في بقية العلوم، ثم يحفظون الباقي على التدريج مع بقية العلوم والفنون الأخرى، وهذه طريقة المشارقة، يخلطون القرآن بغيره في أول الأمر. أما طريقة المغارب فلا يلتفتون إلى شيء من العلوم قبل حفظ القرآن كاملا، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا، لأن المسألة مفترضة في من لا يقرأ ولا يكتب، يحرص على من يلقنه هذه السور من ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو إمام المسجد أو عالم تصدى لإقراء الناس، والملاحظ أن العلماء لا ينتبهون ولا يلتفتون لمثل هذه الأمور، بل يتركونها لغيرهم، قصار السور يقرئها المقرئون، وأنا أتفرغ لكبار العلم. لا، العالم الرباني كما في الصحيح عن ابن عباس معلق الذي يبدأ بتعليم الناس الصغار العلم قبل كباره، فيجعل من وقته للمبتدئين ويجعل من وقته قسطا للمتوسطين، ويخص أيضا طلبة العلم المدركين بجل وقته كما هو معروف، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هناك كلمات في هذه السورة وفي غيرها يحتاج إلى حلها، يحتاج إلى تفهيمها وشرحها وتوضيحها وبسطها، وهناك تفاسير ميسرة يفهمها طالب العلم ويفهمها العامي ويفهمها المبتدئ والمتوسط ويستفيد منها المنتهي. فتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسير ميسر مسهل بصوت بأبسط عبارة. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تفسير نفيس يستفيد منه طلاب العلم. فعلينا أن نراجع تفسير هذه السور وغيرها مما يشكل في هذه الكتب المذكورة. أما التصدي لتفسير هذه السور 17 سورة 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 مع الفاتحة يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى دورات وليس إلى دورة واحدة، لكن يحال الأخوة إلى التفاسير الميسورة السهلة. الدرس الثاني وينبغي أن يكون أوله الدرس الأول، وإنما أخره الشيخ لما يتعلق به، وإلا فأول واجب على المكلف قبل الفاتحة وغير الفاتحة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول واجب على المكلف التلفظ بالشهادة، خلافا لما يقوله المبتدعة، يكون أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، أو بعضهم قال أول واجب الشك، أول ما يجب عليك تشك ثم بعد ذلك تبحث. لا، كل هذا لا دليل عليه، ولا، إنما أول واجب على المكلف أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا يدخل في الإسلام بشرح معانيها. لا إله، معروف أن لا نافية، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله تنفي جميع الآلهة من أي نوع من أي صنف كانت، سواء كانت من الحجارة أو من الأشجار أو من الملائكة أو من البشر أو من الملوك والرؤساء والعظماء، من الأحبار من الرهبان وغيرهم. لا إله إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فبعد أن نفى العبادة عن جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى أثبتها لله سبحانه وتعالى. فإذا قال المكلف لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دخل في الإسلام، وهذا خلافا لما يقوله المبتدع من أنه قد يقول لا إله ثم يموت من غير أن يكمل، فينفي جميع الآلهة ولا يتمكن من إثباتها لله سبحانه وتعالى، فهو يقتصر على لفظ الجلالة الله، ويغلو بعضهم ويزيد فيقول قد يموت بعد النطق ببعض الكلمة دون بعض فيقتصر على الضمير هو نسأل الله العافية. والضلال لا نهاية له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. يقول بعضهم في اليوم الواحد 100,000 مرة الله الله، هذه الكلمة مفيدة، الكلام المفيد الذي يحسن السكوت عليه. فإذا قلت الله يقول القائل ماذا عن الله أخبرنا، فاللفظ المفرد لا تقع به الفائدة ولا تكمل به الفائدة. وبعضهم ليل نهار هو 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 صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا كان إمامهم ومقدمهم يقول بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا إمامهم مقدمهم ويدعون فيه الولاية بل يعبد من دون الله، نسأل الله العافية. فلا بد أن ينطق بها على هذه الكيفية كما وردت في النصوص، ومعناها لا إله شرحه الشيخ رحمه الله باختصار نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وبعضهم يقدر لا إله موجود، وهذا التقدير خطأ لوجود الآلهة التي تعبد من دون الله. لا إله، قد يقول قائل كيف نفى مع وجود الآلهة؟ نقول هذه الآلهة وإن ادعى عابدوها أنها آلهة فهي في الحقيقة ليست بآلهة، وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها. يقول بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله إيش؟ نعم، النفي والإثبات. نعم، شروط لا إله إلا الله سبعة، وأضاف بعضهم شرطا ثامنا، أولها العلم المنافي للجهل. لا بد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، وإلا الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله يقع فيما يضادها وهو لا يشعر. تجد الشخص يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يطوف بالقبر، يزاوي للشرك وهو يقول لا إله إلا الله. هذا دليل على معرفته وعلمه بلا إله إلا الله أو دليل على جهله؟ دليل على جهله. الذين يعرفون معنى لا إله إلا الله لما قيل لهم قولوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أنكر. وحال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام دون حال أبي جهل في معرفة معنى لا إله إلا الله، يطوف بالقبر ويقول لا إله إلا الله. تنفعه لا إله إلا الله؟ لا. اليقين المنافي للشك، إذا كان شخص يتردد مرة يقول لا إله إلا الله ومرة يأتي بما يناقضها ومرة على مزاج، إن شاء قالها وإن شاء نقضها، هذا ليس على يقين منها ولا من الثواب المرتب عليه. فالذي يتردد هو الشك. فالشك هنا يشمل ما يحتمل النقيض بجميع صوره، فيشمل الظن المقصود به الاصطلاحي، ويشمل الشك، ويشمل الوهم. فما يحتمل النقيض يقابله اليقين، لأن اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض، جازم بنسبة 100%، إذا نزلت النسبة عن 100% قابل اليقين. وهنا يعبرون بالشك، والشك في اصطلاح أهل العلم هو الاحتمال المساوي، الاحتمال يعني أن الخبر يحتمل النقيض مع المساواة. يعني إذا كانت النسبة 50% قالوا شك، إذا ارتفعت النسبة من 50 إلى ما يقرب من 100 هذا ظن والاحتمال الراجح، إذا نزل عن 50 فهو وهم. فهل معنى الكلام هنا المنافي للشك أنه إذا نزلت النسبة عن 100 يعني موقن بنسبة أو معتقد بنسبة 90% عنده شكوك بنسبة 10% 20% نقول هذا محقق لا إله إلا الله؟ تعرفنا الظن الاصطلاحي وهو ما يحتمل النقيض، فماذا عن قوله تعالى الذين يظنون أنهم نعم ملاقوا ربهم؟ هذا ظن ويكفي هذا الظن. نقول الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا عند أهل العلم بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم، وإلا فمن يشك في لقاء الله أو يتردد في لقاء الله أو هناك نسبة ولو يسيرة في احتمال أنه لا يلاقي ربه هذا لا يصح إيمانه. الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص لا بد منه وهو شرط لكل عبادة، فلا عبادة مقبولة إلا مع الإخلاص، ولا بد من إضافة شرط ثان وهو المتابعة، لا بد أن يكون العمل ومنه ما نحن بصدده أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يقول لا إله إلا الله مخلص لله، لا بتأثير قريب أو بعيد، كبير أو صغير، متبوع رئيس، يقول لا إله إلا الله. طرائف، وجدنا شخص من يقود السيارات لبعض الأسر في المسجد يصلي، ذكر هل هو سئل هل هو مسلم، لأنهم يغلب على ظنهم أنه ليس بمسلم، قال بابا مسلم، كفيله مسلم. هذا لا ينفع، لا ينفع مثل هذا، لابد أن تكون أنت مسلم، وأن تكون صلاتك خالصة لله سبحانه وتعالى. فالذي ينافي الإخلاص الشرك، والصدق المنافي للكذب، أن يقول هذه الكلمة صادقا في قولها مصدقا بها عاملا بمقتضاها. المحبة المنافية للبغض محبة الله سبحانه وتعالى وما يصدر عن الله. أما من يحب أحدا كحبه لله هذا شرك، هذا شرك. أو يبغض ما جاء عن الله، سواء أبغض الله أو أبغض ما جاء عن الله، فهذا ينقض لا إله إلا الله، لأن هذه المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، من شروط صحتها ونفعها للمكلف. وإلا إذا أبغض ما جاء عن الله على لسان في كتابه أو على لسان رسوله، ذلك بأنهم كرهوا إيش؟ فأحبط أعماله. فكراهية الله أو كراهية ما جاء عن الله أو كراهية الدين أو كراهية الرسول أو كراهية دين الرسول أو بعض ما جاء عن الرسول، هذا منافي لقول لا إله إلا الله. قد يقول قائل نرى كثير من الناس يكره بعض الشعائر أو بعض من يأمره بالشعائر، بعض الناس يكره اللحية ويتقزز من رؤيتها وحامل، هذا على خطر عظيم، لهذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يكره الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم يأمرونه بتطبيق دين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا على خطر عظيم إذا كان يكرههم للأمر والنهي. أما إذا كان يكره شخص من الناس من أهل الحسبة لأنه حصل بينه وبينه قضية، هذا أمر سهل ثاني غير الأول. أما إذا كرهه وأبغضه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خطر عظيم بلا شك. الانقياد المنافي للترك لا بد أن ينقاد المسلم ويستسلم لله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الاستسلام وهو الانقياد والإذعان، وإلا فما معنى مسلم لا ينقاد لأوامر الله ولا يستسلم لأوامره؟ قد يقول قائل كثير من المسلمين لا ينقادون، هل معنى هذا أنهم غير مسلمين؟ كانوا لا ينقادون مع اعترافهم بأنهم مخالفون، ارتكبوا معاصي، لكن إذا استحلوا الترك والمأمور به دليله قطعي يخرجوا من الدين. إذا أنكروا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة، إذا قيل له صل قال ما نمصل، إذا قيل قل لا إله إلا الله قال ما نبكي عليه، هذا تارك. لكن هل تركه للصلاة مع جحد وجوبها يكفر قولا واحدا؟ إذا كان تركه للصلاة تكاسل تهاون، هذه المسألة خلافية والمفتى به والمعمول به عند جمعنا للتحقيق أنه يكفر إذا ترك ولو أقر بوجوبها. لكن نفترض في مسألة ثانية، قيل له صم رمضان قال ما أنا بصائم، لماذا؟ قال الصيام ما هو واجب، قلنا كافر، لأن وجوب الصيام معلوم من الدين بالضرورة. لكن لو قال الله حر وأنا عندي عمل وعندي أسرة وانفق عليها، فأي ما أنا بصائم في رمضان، ارتكب أمرا عظيما وعلى خطر كبير. من أهل العلم من يرى أنه يكفر بترك الأركان، لكن المعتمد عندهم أنه لا يوجد ما يكفر به إلا ترك الصلاة من الأركان. القبول المنافي للرد، لا بد أن تقبل لا إله إلا الله، وأن تقبل جميع ما تلزمك به لا إله إلا الله، فلا ترد شيء من مقتضيات لا إله إلا الله. والكفر بما يعبد من دون الله، هذا الثامن، الكفر بما يعبد من دون الله هذا هو الشرط الثامن. ولذا جاءت هذه الشروط مجموعة في بيتين: علم يقين، السبعة في بيت، السبعة في بيت واحد، والثامن في البيت الثاني: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين إخلاص صدق محبة انقياد قبول، سبعة. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِه. لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. لا يتصور أن شخص يعبد الله بهذه الشروط السبعة ويقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هما ركنا الإيمان، هما ركنا لا إله إلا الله. ولا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله كائنا من كان، مهما كانت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الثاني الشهادتين ومعناهما وشروط لا إله إلا الله. ثم في الدرس الثالث ذكر رحمه الله تعالى أركان الإيمان، وقال: هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أولا، الإيمان في الأصل التصديق الجازم، وهو في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهو عند المحققين يزيد وينقص كما قرره سلف هذه الأمة. والأركان المتعلقة بالإيمان ستة ذكرت في مواضع من القرآن، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بها في تعريف الإيمان لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. الإيمان بالله أن تعترف بوجود الله، وأن تقر وتعتقد اعتقادا جازما أنه موجود، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن تذعن لأوامره وأن تجتنب نواهيه. الإيمان بالملائكة أن تعتقد اعتقادا جازما لا يساوره أدنى شك بأن لله ملائكة، جاء وصفهم في الكتاب والسنة بأنهم لا يعصون الله، لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وأنهم في عبادته وخدمته، وأنهم عدد كبير وجم غفير. فنؤمن بمن نعرف اسمه من الملائكة، ونؤمن بالبقية إجمالا، وأن لله سبحانه وتعالى ملائكة عدد كبير، كما جاء في الأخبار في حديث الأطيط: أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم، والبيت المعمور يدخله في اليوم 70,000 ملك، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فالملائكة خلق نوراني، خلق من نور، خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمته وعبادته. والمقصود بالخدمة لا يعني أنها من حاجة، فالخلق كلهم خلقهم الله سبحانه وتعالى من غير حاجة إليهم، ولا يزيدون في ملكه ولا ينقصون منه شيئا. فلو كان الخلق كلهم جنهم وإنسهم حيهم وميتهم قديمهم وحديثهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر من ملك الله شيء، وبالعكس لو كانوا على أتقى قلب رجل. فليس خلق الله سبحانه وتعالى للملائكة ولغيرهم من المخلوقات لحاجة إليهم، بل هو الغني الغنى المطلق. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، فنعتقد اعتقادا جازما ونوقن يقينا لا يساوره أدنى شك بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم اللي يحذروهم وينذروهم، وأن عددهم كما جاء في حديث أبي ذر على ما فيه من الكلام أكثر من 300، وأما الأنبياء فجم غفير، ونؤمن بمن عرفنا اسمه من هؤلاء الرسل، وعلينا أن نؤمن بالرسل كلهم سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم. ووظيفة الرسول أنه يأمر الخلق بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته، بعبادته عز وجل، وليس عليهم إلا البلاغ، ولا يجوز أن يصرف لهم أي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وأفضل الرسل كما هو معروف محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا في الوقت نفسه عبد من عباد الله، ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك. فلا يجوز أن يصرف له ولا لغيره من الرسل والأنبياء أي شيء مما يجب صرفه لله سبحانه وتعالى، فهم خلق من خلقه، نعم لهم مزية على بقية الخلق، شرفهم الله بحمل هذه الرسالة، لكن لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالرسل ولا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام يستلزم الإيمان به، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وباليوم الآخر نؤمن بأن هناك يوم آخر، وأنه بعد الموت بعث، لا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، نؤمن به كما جاء في النصوص، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق بعد موتهم، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقدر، وأنه لا يصيب الإنسان ولا يصيب الشعوب والأمم إلا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر أن تعلم وتوقن وتجزم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمم لو اجتمعت عليك ليضروك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليك فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك ولم يكتبه لك لم يستطيعوا ذلك. الدرس الرابع أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، توحيد العبد وإفراده ربه عز وجل بعبادته، بأن لا يصرف لغيره شيئا مما يختص به سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعبد ولا يؤله غير الله سبحانه وتعالى، فلا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يدعى سواه، ولا يصلى إلا له، وهكذا جميع أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، وبهذا يتم تحقيق توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية هو الإقرار بوجوده، وأنه الرب الخالق الرازق المتصرف الذي لا شريك له في هذا الباب في الخلق ولا في الرزق، والإقرار به والاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده دون تخليص توحيد الألوهية من الشوائب، لأنه لو كان كافيا لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم يعترفون بوجود الله وأنه لا خالق غيره، أنه لا رازق سواه، ولكن يشركون معه غيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فالله سبحانه وتعالى له أسماء الحسنى وله الصفات العلى، يجب الإيمان بجميع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى بكتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت، ولا نتعرض لتأويلها ولا تحريفها ولا التكييف. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ونؤمن بجميع ما جاء في النصوص مما صح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن بأن له الصفات العلى الكاملة، الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وكذلك الإيمان بالصفات يكون توقيفيا، فلا نصف ولا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو وصفه بها. ثم ذكر رحمه الله أقسام الشرك وأنها ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر أن تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، وهذا الشرك هو المحبط للعمل، هو الذي يوجب الخلود في النار: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فأمره أسهل من الشرك الأكبر، وإن كان خطرا عظيما، وإن كان الشرك الأصغر خطرا عظيما، حتى قال بعضهم إنه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة كالكبائر، كبائر الذنوب التي يقترفها المسلم داخلة تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. لكن الشرك الأصغر إطلاق الشرك عليه يقتضي أنه لا يغفر، بل يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى كل حال هو لا يقتضي الخلود في النار ولا يخرج من الملة، فصاحبه لو إذا عذب ونقي من هذا الشرك فإنه مآله إلى الجنة إن شاء الله تعالى. الشرك الخفي هو الرياء. من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، القول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله فلان، هذا شرك أصغر. والشرك الخفي هو الرياء، مراءة الغير بعمل الخير، تطيل الصلاة، تسكن في صلاتك، تخشع في قراءتك لما ترى من نظر غيرك إليك، هذا نسأل الله العافية من أنواع الشرك، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وله كفارة كما جاء في الخبر تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا فيما تخشى أن تقع فيه لأنه خفي، والشيطان حريص على إحباط أعمال الإنسان. وهذا الرياء وهذا الشرك إذا خالط العمل الصالح إن لم يبطله ويحبطه نقص ثوابه، فإن قارنه من أوله إلى آخره فلا شك في بطلانه، وإن طرأ على المصلي على الصائم على الحاج أو ذلك ثم قاومه فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى. من أنواع الشرك ما يسمى بالتشريك في العبادة، تعمل العمل لله ولغيره، نعم هذا تشريك في العبادة، تعمل لله ولغيره. فمن التشريك ما يضر بالعبادة، من التشريك ما يضر بالعبادة، ومنه ما لا يضر، إذا شركت بالعبادة أمرا محرما ضر، وإن شركت بها أمرا مباحا فالأمر أسهل، وإن شركت عبادة بعبادة فالأمر إن شاء الله لا شيء فيه. لو قدر أن شخصا تزوج لقضاء الوطر، نقول يؤجر وهو في عبادة، وإن كان تزوج من أجل قضاء شهوته كما جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدق، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فإذا شرك العبادة بغيرها، طاف بالبيت ويقصد بذلك ثواب هذا الطواف، ويقصد مع ذلك التخفيف، نصحه الأطباء بأن يمشي، يكثر المشي مثلا، فقال: بدلا من أن أمشي في الأسواق والطرقات أمشي في المطاف، له أجر ولا ليس له أجر؟ نعم له أجر، يؤجر إن شاء الله تعالى، لأن عدوله من المشي في الطرقات إلى المطاف لا شك أنه عدول إلى خير. لو أمر بحمية فقال أصوم بدلا من أن أفطم نفسي بدون أجر أصوم وأحتمي في الوقت نفسي يؤجر إن شاء الله تعالى، لأن عدوله إلى هذه العبادة خير له. لكن من خلصت نيته للعبادة لا شك أنه أعظم أجر. تطويل الركوع من أجل الداخل هذا تشريك في العبادة، نعم، لكن فيه مصلحة لأخيك المسلم من أجل أن يدرك الركعة فلا شيء فيه عند أهل العلم ما لم يضر بالمصلين. وإن قال القرطبي ونقل عن المالكية أنه من التشريك المذموم. يقول الشيخ رحمه الله: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلد في النار، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا شك أن عمارة المساجد من أفضل الأعمال، لكن لا بد أن يقترن بالعمارة الحسية العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قد يقول قائل: لماذا هذا الحصر؟ ما المانع أن يتبرع كافر مثلا بناء مسجد؟ نقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن. أما عمارة الكافر للمسجد فإنها لا تنفعه بل يحابطة لأنه مشرك. وبعض الناس يذم من يعمر المساجد ويقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يرددها بعض الناس ويقول: عمارة المسجد الحرام نعم هي ليست كمن آمن بالله، لكن إذا قارنت الإيمان فهي من أفضل الأعمال. أما إذا صارت قسيما للإيمان عمارة المساجد أو الإيمان بالله، فعمارة المساجد وسقاية الحاج لا خير فيها دون الإيمان، ولا أجر فيها ولا ثواب بدون الإيمان، لأن الإيمان شرط لقبول جميع الأعمال، وهذا عمل من أعمال الخير. يقول: وإن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية. يقول الشيخ: من أنواع دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، غير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. التوكل على غير الله، السجود لغير الله، نسأل الله العافية، كل هذا من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر يقول: فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يروى عن محمود بن لبيد بدون واسطة، ومرة بواسطة رافع بن خديج. ومحمود بن لبيد معروف أنه صحابي صغير جدا، عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه هو ابن 5 سنين، فلا يبعد أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه. وهذه أمثلة للشرك الأصغر. يقول رحمه الله: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، لا يحبط العمل ولا يلزم منه أن يخلد يبقى خالدا في النار لا يخرج منها، والجنة ليست عليه حرام، إنما يعذب بقدر شركه هذا الأصغر، ثم فإذا نقي يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. ومنع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. هذا هو الرياء، هذا هو إيش؟ الرياء، الذي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. وهذا الخفي مع دقته وخفائه على المسلم أن يلاحظه وأن يراقب قلبه، فلا يجعله يشرد ويذهب يمينا وشمالا، بل عليه أن يخلص وجهه لله سبحانه وتعالى. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني يدخل في الأكبر وفي الأصغر، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم، والله أعلم. مقصود الشيخ رحمه الله أن الشرك يقسم إلى ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وخفي. ويمكن أن يجعل الخفي من النوعين، قسم من النوع الأول وقسم من النوع الثاني. داخل من النوع الأول فما ظهر من الشرك الأكبر يكون شرك جلي، وما خفي من الشرك الأكبر يكون شركا خفيا، وما ظهر من الشرك الأصغر يكون شرك أصغر جلي، وما خفي منه يكون شركا أصغر خفي. وعلى كل حال التقسيم مجرد اصطلاح، والحصر مرده الاستقراء. بعد هذا تعرض الشيخ رحمه الله في الدرس الخامس إلى أركان الإسلام، وهي خمسة، جاءت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. صحيح حديث ابن عمر يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح البخاري: وحج البيت وصيام رمضان، بتقديم الحج على الصيام. وعلى كل حال هذه أركان خمسة شأنها عظيم، شأنها عظيم جدا، من ترك شيئا منها فهو على خطر عظيم. أما من ترك الشهادتين فإنه ليس بمسلم أصلا. ومن ترك الصلاة وإن اعترف بوجوبها وأقر به فإنه كافر عند جمع من أهل التحقيق. وأما إيتاء الزكاة فإنه إذا اعترف بوجوبها ولم يدفعها فإنه لا يكفر عند جمهور العلماء، وإن قيل بكفره ككفر تارك بقية الأركان. فالقول بكفر تارك الأركان الخمسة أو واحد منها قول معتبر عند أهل العلم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد: يكفر بترك الزكاة، يكفر بعدم صيام رمضان، وإن اعترف بوجوبه يكفر بترك الحج. وعلى كل حال هذه دعائم الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها، ولذا بني عليه الإسلام. وأي بناء دون أركان فإنه لا يثبت، فتارك شيء منها على خطر عظيم. فمن ترك هذه الأركان فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وأن يؤديها على الوجه المطلوب، لأن الكفر شأنه عظيم وأمره خطير. المعاصي تحت المشيئة بلا شك، وهي أيضا بريد إلى الكفر، لكن أمرها أخف من الكفر الموجب للخلود في النار. فترك الصلاة المقرر عند أهل العلم المحققين منهم أنه كفر، فمن يترك الصلاة فهو كافر وإن اعترف بوجوبها. أما بقية الأركان الثلاثة فقيل بكفره، والجمهور على أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وجاء الوعيد الشديد لمن أعطاه الله من المال ما يقوم به أو ما تقوم به حياته ومصالحه، ومع ذلك يبخل بالقدر اليسير الذي فرضه الله عليه، ومن عافاه الله في بدنه وأقره في وطنه ولم يصم في رمضان فهذا أيضا على خطر. من أفطر في يوم من رمضان من غير عذر يقضي صيام الدهر وإن صامه، فالأمر جد خطير. وحج البيت جاء الوعيد الشديد في من ترك الحج مع القدرة عليه، وجاءت الآثار والأخبار المرفوعة والموقوفة في التشديد بالنسبة لمن تركه مع القدرة عليه. عمر بن الخطاب كتب إلى الآفاق أن ينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم. ولذا ذيل الله سبحانه وتعالى آية وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر يعني لم يحج. هذه من أدلة من يقول بكفر تارك الحج. يقول رحمه الله الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط ولو وجدت صورته، ولو وجدت صورته. لو صلى شخص غير مسلم، نعم، ماذا نقول؟ الإسلام شرط لصحة الصلاة، لكن هم يقولون إن صلى فمسلم حكما، لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، يكون قد تشهد. فكيف يكون الإسلام شرط لصحة الصلاة وهم يقولون من صلى فمسلم حكما؟ نقول هو مسلم حكما، يعامل معاملة المسلمين، وليس مسلم حقيقة. إن استمر فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن نقض مقتضى هذه الصلاة فإنه يقتل مرتدا، وأمره أعظم من المشرك الذي لم يصلي. المشرك الكافر الأصلي، المرتد أشد. فالإسلام لا شك أنه شرط، والعقل أيضا شرط لصحة الصلاة، لأن غير العاقل سواء كان مجنونا أو صغيرا لا يميز فإنه لا يعقل هذه الصلاة ولا يمكن أن يؤديها على الوجه المطلوب. والتمييز، التمييز شرط لصحة الصلاة أيضا، فعدم المميز داخل في حكم من لا يعقل. ولذا جاء الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، نعم، والصبي الصغير حتى يبلغ. هؤلاء رفع القلم عنهم، فالنائم رفعه مؤقت حتى يستيقظ، والمجنون كذلك حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. كيف يقول حتى يبلغ ويكلف؟ هنا الذي يشترط للصلاة التمييز وليس البلوغ، هذا شرط صحة وذاك شرط وجوب، نعم. فالصبي إذا ميز بأن بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة للتمرين عليها، لكنه لا يأثم بتركها، فليس بشرط للوجوب. والتمييز يكون ب7 سنين، وإن ميز وعرف قبل 7 لأن كان عمره 5 سنين ويفهم السؤال ويرد الجواب المطابق، لكنه لا يؤمر بالصلاة حتى يتم له 7 سنين، لأن هذا تشريع عام. ولو ترك للناس وإلى تمييز كل واحد بحسبه ما انضبطت الأمور، تجد الناس من شفقتهم على أولادهم قد يتم 10 سنين، وإذا قيل له ابنك لماذا لا يصلي قال ما بعد ميز، لكن ربط ب7 سنين، لأن هذا تشريع عام يعم الناس كله. ومثله البلوغ ربط بعلامات ظاهرة، ربط بعلامات ظاهرة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، فالحدث الأكبر يرفع بالغسل والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إزالة النجاسة، ثيابك فطهر. لا تصح الصلاة من من على بدنه أو ثوبه نجاسة أو في بقعته التي يصلي عليها، لا بد من تطهير المكان، ولا بد من تطهير الثوب، ولا بد من تطهير البدن من هذه النجاسة. لكن لو نسي وصلى قبل أن يرفع الحدث، هذا شخص نسي فصلى، نسي الوضوء فصلى، وآخر نسي النجاسة التي على ثوبه أو بدنه فصلى، هل هناك فرق أو ما في فرق؟ كلاهما شرط، كلاهما شرط. فعندنا اثنان: شخص توضأ أو صلى من غير طهارة ناسيا، وآخر على بدنه أو ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يقولون رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط، والناس له حكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهل نقول إنه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طهارة، ولو صلى على بدنه نجاسة، أو نقول إن هذا شرط لا بد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما أنها لا تصح صلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة حتى يتخلص من هذه النجاسة؟ أو هناك فرق بين المسألتين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنعلين وفيهما نجاسة أعاد الصلاة ولا أمر بخلعهما؟ أمر بخلعهما، فدل على أن الصلاة صلاة الناس مع النجاسة صحيحة، وإلا لو كانت باطلة لا أمر بإعادتها، لأن النسيان يقرر أهل العلم أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، هذه النجاسة الموجودة نسياناً تنزل منزلة المعدوم كأنها غير موجودة. أما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم، فإن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وعلى هذا لو صلى بغير طهارة لا بد أن يعيد هذه الصلاة، ولو صلى ناسيا وعلى بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه إعادتها. المسألة عند الحنابلة كما معروف والمشهور عندهم أنه إن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، إن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد، هذا المقرر عندهم. لكن الصواب أن النسيان كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا في آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال قد فعلت، وفي حديث رفع عن أمتي النسيان، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ستر العورة شرط، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى وقد بدا شيء من هذا القدر فإن صلاته لا تصح من السرة إلى الركبة، ويجب عليه ستر المنكبين أو أحدهما، لحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن كيف يقولون العورة من السرة إلى الركبة ولا يدخلون أحد المنكبين؟ نقول فرق بين أن يكون الشيء واجبا وبين أن يكون شرطا، فإذا كان واجبا وصلى بدونه صلاته صحيحة لكن يأثم، أما إذا قلنا أنه شرط فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. فيجب على الرجل أن يستر المنكبين كما جاء في بعض الروايات: ليس على منكبيه منه شيء، أو أحدهما كما جاء في الرواية الأخرى: ليس على منكبه منه شيء. على كل حال لا بد أن يستر المنكبين أو أقل الأحوال أحد المنكبين. فأما العورة المشترط سترها للصلاة بالنسبة للرجل فمن السرة إلى الركبة، وأما بالنسبة للمرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه، إذا لم يكن لديها رجال أجانب فإنها تصلي كاشفة الوجه، لا بد أن تكشف وجهها. نعم، أما إذا وجد هناك رجال أجانب فإنها يجب عليها أن تستر وجهها. وقال بعضهم بأن الكفين لهما حكم الوجه، فلو كشفت كفيها فلا بأس حينئذ،
وألحق بعضهم ومذهب الحنفية ويميل إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرجلين، يعني لو كشف لو صلت وبطون قدميها أو قدميها ظاهرتين يعني يتجاوز بذلك، لكن الأحوط أن تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء، هذا هو الأحوط، أن تستر جميع بدنها لا يخرج لا يدين ولا رجلين ولا يخرج ولا يظهر إلا الوجه. على كل حال هذه مسألة بالنسبة لليدين والرجلين الأمر أخف، لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره. نعم، هذا عند النساء، هذا قالوا عند النساء، نعم، مع أنه قول مرجوح كما هو معروف، بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، يعني عند أخيها تكشف من السرة إلى الركبة، يجوز أن تكشف لأخيها من السرة إلى الركبة؟ لا يجوز. ولذا النساء ونسائهن في الآية عطفت على المحارم، عطفت على المحارم، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، أن الصلاة كانت على منها كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، والصلاة الصلوات الخمس لها أوقات محددة، لها أول ولها آخر، فأول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الأولى من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت يشمل الاختيار والضرورة، ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ومن أدلة على المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. نعم، فيه اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو، لأن في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي حديث إمامة جبريل إلى ثلث الليل. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو متأخر وهو أقوى منه لأنه في الصحيح وذاك في السنن، والمقصود أن هذه أوقات الصلاة إجمالا، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بحال، فليجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها أن يعيد الصلاة ما لم يكن ممن يسوغ له جامع التقديم، كما أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، أما إذا لم يكن ثم عذر فإنه قد ارتكب أمرا عظيما، حتى قال جمع من العلم إنه إذا أخرجها عن وقتها عمدا فإنه لا يصلي، لا تنفعه صلاته كما لو صلاها قبل دخول الوقت، لكن قول جمهور العلماء أنه تجب عليه أو يجب عليه قضاء هذه الصلاة، إذا خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وهو الأحوط. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، والمقصود باستقبال القبلة جهة الكعبة، المقصود جهتها لا عينها، وإن قال بعض العلم أن المطلوب استقبال عين الكعبة وهذا فيه مشقة شديدة، وأما استقبال الجهة فهو كافي لحديث بين المشرق والمغرب قبلة، دل على أن الاختلاف اليسير أمره يسير إن شاء الله تعالى، بل على الإنسان أن يتحرى أن يصيب الجهة، ولا يستثنى من ذلك إلا التطوع في السفر على الراحلة، إذا كان الإنسان مسافر على راحلة فله أن يتطوع ولو إلى غير جهة القبلة، ويخصه الجمهور بالسفر، ولعل في حكمه الحذر إذا طالت المسافة، أن إذا كان هناك سراء في سيارة ولا شيء ويعرف أنه يمكن يصلي ركعتين قبل أن ينفك السراء، وش المانع يلحق بالسفر إن شاء الله تعالى، والتطوع في هذا الباب أمره واسع. أما الفريضة فلا، لا تصح إلا مع الاستقبال. نعم، المريض الذي لا يستطيع مع الإمكان، مقصود بالإمكان، مقصود الإمكان، إمكان الاستقبال، أما مع عدم الإمكان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو مريض مربط على سرير وجهه إلى الشرق صلي على حسب حاله. والنية، النية شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بنية، كما أنه لا يصح سائر أعمال الأعمال المشروعة إلا بنية، لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
والآن في الدرس السابع في أركان الصلاة، والركن كالشرط لا تصح الصلاة إلا به، لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل الماهية داخل الصلاة، والشرط خارج الماهية يعني خارج الصلاة، ولا يمنع من استمراره، كونه شرط لا يمنع من الاستمرار، لكن الأصل أن وجوده خارج الصلاة. فشروط الصلاة تتقدمت 9 وأركانها 14. أول هذه الأركان القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، والمقصود بذلك صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تصح الصلاة أعني الفريضة من قعود بالنسبة لمن يستطيع القيام، ولا على جنب بالنسبة لمن يستطيع القعود، هذا كله بالنسبة للفريضة. أما النافلة فتصح من قعود مع الاستطاعة، لكن على النصف من أجر صلاة القائم. الشخص الذي يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، إن كانت الصلاة فريضة فالصلاة باطلة، وإن كانت نافلة فالصلاة صحيحة، لكن له نصف الأجر فقط. وجاء في الحديث الصحيح: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، وهذا محمول على النافلة لما تقدم في حديث عمران بن حصين، ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها شيء من الحمى، والناس يصلون من قعود، دخل المسجد وهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. فدل سبب الورود على أن هذه الصلاة نافلة، لأن صلاة الفريضة لم يكونوا يفتاتون عليه عليه الصلاة والسلام ويصلون قبل حضوره إلا في حالات خاصة مع علمهم بأنه سوف يتأخر، بل أناب من يصلي عنه. وأيضا النص خاص بمن يستطيع القيام بدليل قوله: فتجشم الناس الصلاة قياما. وأما الذي يصلي النافلة من قعود وهو لا يستطيع القيام أجره تام إن شاء الله تعالى. وتكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهذا قول جماهير أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن، وعند الحنفية كما هو معروف شرط. قد يقول قائل: إيش الفرق بين مذهب الحنفية وقول الجمهور؟ نعم، الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام سواء قلنا ركن أو شرط، ما الفرق؟ المحنى سابقا أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، فعلى هذا لو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل نجاسة فوضع النجاسة مع نهاية التكبير صلاته عند الجمهور إيش؟ صحيح ولا باطلة؟ باطلة، لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة. وصلاته عند الحنفية صحيحة لأن حمله للنجاسة خارج الصلاة. أيضا لو قلب نيته قبل نهاية التكبير إلى فرض أو إلى نفل صحت عند الحنفية ولا تصح عند الجمهور. تكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر لا يصح ولا يجزي غير هذا اللفظ، فلا يصح الله الأكبر أو الله الكبير كما يقول الشافعية، أو الله الأعز أو الله الأجل كما يقول الحنفية، لا بد من الإتيان بهذا اللفظ، لأنه هو المأثور المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه من بعده، ولو جاز غير هذا اللفظ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فلما واظب عليه وداوم عليه خلفاؤه من بعده نعم دل على أنه لا يجزئ غيره. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، على الجميع أن يقرأ فاتحة الكتاب دون المسبوق. المسبوق الذي دخل والإمام راكع أو لم يتمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع، هذا لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، ولم يستثنى من النص إلا هذا بدليل حديث أبي بكرة أنه حينما ركع دون الصف دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو راكع. هنا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة. والركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تدرك الركعة إلا بإدراكه، يعني لو فات القيام وفاتت قراءة الفاتحة وأدرك الركوع مع الإمام، الركوع ركن عظيم تدرك به الركعة، بمعنى أن يستوي المأموم راكعا قبل أن يشرع الإمام في الرفع من الركوع، والرفع منه كذلك، الرفع منه كذلك، قول يعني بعد قول سمع الله لمن حمده ينهض من الركوع، هذا أيضا ركن. والاعتدال بعد الركوع، والاعتدال بعد الركوع، يعني لا يكفي أن ينهض ثم يسجد مباشرة، بل لا بد أن يعتدل قائما كما في حديث المسيء. قد يقول قائل: لماذا جعل الرفع والاعتدال ركنين ولم يجعلهما ركن واحد؟ نعم، قد يحصل الرفع من الركوع بأدنى ما ينطبق عليه هذا اللفظ، لكن لا يحصل منه الاعتدال بعد الركوع، فلا بد من فصل أحدهم عن الآخر. والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، ولا بد من تمكين الأعضاء السبعة على ما يسجد عليه. الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. وكثير من الناس إذا سجد يرفع رجليه أو يرفع واحدة، هذا صلاته فيها خلل كبير، بل مقتضى هذا القول أنها لا تصح صلاة، صلاته باطلة. لكن لو رفعها رفعا يسيرا، رفع إحدى رجليه أو رجلي ثم أعادهما، هذا لا يؤثر، لكنه حركة لا تنبغي أن توجد في الصلاة إلا لحاجة، يعني احتاج أن يحك إحدى رجليه بالأخرى اضطر إلى ذلك، لكن عليه أن يعود إلى تمكين أطراف القدمين من الأرض. والرفع منه، الرفع من السجود أيضا ركن من أركان الصلاة، والمقصود بالسجود القدر المطلوب منه، يكفي أن يقال سبحان ربي الأعلى ومثله الركوع. إذا استوى راكعا ومكن أعضاءه السبعة من الأرض وقال سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة أجزاؤه مثل هذا السجود، وما عدا ذلك فهو سنة، يأتي بيانه في السنن إن شاء الله تعالى. والجلسة بين السجدتين أيضا ركن لا تتم الصلاة إلا به. والطمأنينة في جميع الأفعال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته: اركع حتى تطمئن راكع، ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، لا بد من الطمأنينة، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. التشهد الأخير والجلوس له، التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، بخلاف التشهد الأول. التشهد الأخير يراد به الذكر الذي يقال عندما يجلس الشخص في نهاية الصلاة، في آخر الصلاة، هذا هو التشهد الأخير. ولذا قالوا التشهد الأخير والجلوس له، فالتشهد الأخير غير الجلوس للتشهد، فالتشهد هو الذكر. وأما التشهد الأول فسيأتي في الواجبات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عند جمع من أهل العلم، وإن كان جمع أيضا من أهل العلم يقولون بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تكون ركنا كما في قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. والتسليمتان أيضا ركن، وهي العلامة على انتهاء الصلاة، وهي تحليل الصلاة، تحريم والتكبير، وتحليلها التسليم، وقول السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين وجهة الشمال مرتين على اليمين وعلى الشمال ركن على هذا الكلام، على كلام الشيخ، وهو المعتمد عند الحنابلة، وإن كان جمع من العلم يرون أن التسليم يتم بواحدة والثانية سنة، لكن لا شك أن الأحوط قول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على جهة الشمال. واجبات الصلاة، الفرق بين الواجب والركن، الركن لا بد أن يؤتى به، ومن شك فيه فكأنه تركه، شك في قراءة الفاتحة، شك في الركوع، شك في السجود، لا بد أن يأتى به، وإذا تفات محله بطلت الركعة التي هو منها، وإذا طال الفصل بطلت الصلاة كلها، يعيد الصلاة من جديد. لو قال شخص أنا نسيت سجدة من الركعة الثالثة من الصلاة، نقول تأتي بركعة كاملة، أما إذا طال الفصل فتأتي بالصلاة كلها. لكن لو قال نسيت تكبيرة من التكبيرات، تكبر للركوع نسي أن يكبر، هوى للركوع من غير تكبير، هوى للسجود من غير تكبير، نسي التشهد الأول، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، نقول لا تعيد الصلاة، بل عليك أن تسجد للسهو، فالواجب يجبر بسجود السهو بخلاف الركن والشرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.